بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال الإمام حسن الكرماني رحمه الله تعالى: قال والكتاب في الفقه هذه سنة ناضلة ويجب لزومها، فإن تريد فقدم نفسك ونفسك دون إذن، ولا تعن على الفتنة بيد ولا لسان، ولكن اخفق يدك ولسانك وهواك، والله المعين.
الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وسلم. هذه مسألة تكلم فيها المصنف رحمه الله تعالى عقب الكلام على مسألة لزوم الجماعة والموقف من أمراء المسلمين وحكامهم. وهذه المسألة الجديدة هي مسألة الموقف من الفتن، والعلماء يعتنون ببيانها في سياق بيان الموقف من الحكام والكلام على لزوم الجماعة وما أشبه ذلك، بشدة ارتباطها بهذا الباب. فإن من أعظم الأمور التي تنافي لزوم الجماعة وتؤدي إلى الشر والفساد بين المسلمين هذه الفتن التي ينشب فيها الاقتتال ويسل فيها السيف وتسفك فيها الدماء. فكان من تمام بيان الأصل العظيم المتعلق بلزوم الجماعة أن يبين الموقف من هذه الفتن كما بين رسول الله صلى الله عليه وسلم والسلف من بعده. ونحن في كلامنا على قضية الفتن نتعرض لمباحث، وأود أن ألفت النظر أولا إلى أهمية هذا الباب، فإنه باب مهم جدا ولا بد من ضبطه وتحريره على قواعد أهل السنة والجماعة لئلا يقع الخلل والخط وتوضع الأشياء في غير نصابها. فهناك مباحث نتناول من خلالها هذه المسألة إن شاء الله تعالى. المبحث الأول: تعريف الفتنة. وهذا هو أول ما يجب من الضبط والتحرير، فإن الحكم على الشيء فرع عن تصوره. لابد أن نعرف معنى الشيء أولا قبل أن نحكم عليه، وهذا هو الذي تزل فيه الأقدام ابتداء. فإن كثيرا من المتكلمين في الفتن لا يكادون يعرفون معناها أصلا ويدخلون فيه ما ليس منه. فلابد أن نعرف ابتداء ما هي الفتن. الجواب: الفتنة في اللغة تدور حول معنى الابتلاء والامتحان. الفتنة في اللغة تدور على معنى الابتلاء والامتحان، هذا هو أصل معناها، وإليه يعود أو تعود كافة المعاني الأخرى. فإن الفتن لها إطلاقات كثيرة في اللغة وكذلك في نصوص الشرع. فمن تأمل نصوص الكتاب والسنة مثلا وجد الفتنة تطلق في مواطن شتى، فأحيانا تطلق على هذا الأصل العام الذي هو الابتلاء والامتحان، كما في قوله تعالى: ونبلوكم بالشر والخير فتنة. وأحيانا تطلق على العذاب، وأحيانا تطلق على المصائب والعقوبات، إلى غير ذلك من المعاني التي تجيء بها في نصوص الكتاب والسنة. ولكن الأصل العام وهو الذي يهمنا الآن أنها تطلق بمعنى الابتلاء والامتحان. وعليه فالفتنة قد تطلق على أمر مشكوك فيه، أي مشكوك في حكمه، أعني أنه متردد بين الحل والحرمة وبين الإباحة والحظر، لم يتضح فيه وجه الحق، فتطلق الفتنة على هذا بمعنى الابتلاء والامتحان فيه، فإنه غير متضح، فالإنسان يبتلى فيه حتى يعلم الله تعالى موقفه، وهذا ظاهر، أعني المعنى. وتطلق الفتنة أحيانا على ما يتضح فيه وجه الحرمة والشر والباطل، وهذا لا تنافي بينه وبين الابتلاء والامتحان، فإن الإنسان يبتلى بالشر المحض الواضح حتى يعلم الله تعالى موقفه منه أيضا، وهكذا. فلا بد أن تعرف بارك الله فيك أن الفتنة في أصلها تطلق بمعنى الابتلاء والامتحان. وعليه يأتي المبحث الثاني الذي هو ضابط قتال الفتنة، ضابط قتال الفتنة، لأن المسألة التي نتكلم فيها الآن هي مسألة قتال الفتنة. فما ضابط هذا القتال؟ لابد أن نعرف ابتداء أن قتال الفتنة قتال ممنوع، ممنوع شرعا، لا يجوز أن يشارك فيه المسلم، بل يجب عليه أن يتخذ منه موقفا سيأتي بيانه. فلابد أن تعرف هذا ابتداء حتى تعرف متى تطلق الفتنة على القتال، ومتى يصير القتال قتال فتنة. الضابط العام بارك الله فيكم، وهذا يكتب ويحفظ، قتال الفتنة هو كل قتال اتضح فيه وجه التحريم والمنع، كل قتال اتضح فيه وجه التحريم والمنع، أو كل قتال، هذا نوع آخر، أو كل قتال حصل فيه تردد بين الإقدام والإحجام، بين الإباحة والمنع. فالخلاصة أن قتال الفتنة هو كل قتال ممنوع، أي اتضح فيه وجه الحرمة، إذا تكلمنا فيه فهو حرام بلا إشكال، أو كل قتال ترددنا فيه، هل هو مباح أم غير مباح، هل نقدم عليه أم لا نقدم عليه. فهذا وذاك من قتال الفتنة، فخرج بهما القتال الذي يتضح فيه وجه الإباحة والإذن من الله تعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم، لأن القتال عموما لا يخلو عن هذه الأنحاء الثلاثة، إما قتال مأذون فيه، وإما قتال منهي عنه، وإما قتال نتردد فيه، أهو مأذون فيه أم منهي عنه. فالذي يدخل في قتال الفتن هما النوعان الأخيران، وأما النوع الأول فليس من قتال الفتنة أبدا. وكيف يكون كذلك وقد أمر به الله ورسوله صلى الله عليه وسلم أو أذن فيه؟ وقد عرفنا، وهذا هو ما صدرت به كلامي، أن قتال الفتنة يجب اجتنابه، فكيف يكون من قتال الفتن الذي يجب اجتنابه ما أذن فيه الله ورسوله صلى الله عليه وسلم؟ نعم، فهذا هو الضابط بارك الله فيكم. فمتى تحقق هذا الضابط فقد تحقق قتال الفتنة، ووجب أن يتخذ منه الموقف الذي سيأتي بيانه إن شاء الله تعالى. طيب، نمثل بأنواع، نضرب المثال حتى يتضح المقال. ضابط الفتنة أو قتال الفتنة ما هو؟ كل قتال ممنوع. ما أمثلة القتال الممنوع؟ من القتال الممنوع الحرام، كل قتال يكون لأجل الدنيا والملك والسلطان، فإذا اقتتل المسلمون على دنيا فهذا حرام، لأن الله تعالى حرم سفك الدماء وجعل حرمة الدماء عظيمة جدا، وهذا معلوم، فلا يستباح هذا إلا بدليل قوي ومسوغ ظاهر، والدنيا ليست من هذا أبدا. قد نهي الإنسان عن الميل إليها والحرص عليها، فكيف يسفك في سبيلها دما؟ فإذا اقتتل المسلمون على السلطان، يريد المقتتلون الملك أو الرئاسة أو الحكم أو غير ذلك، فهذا من قتال الفتنة. لماذا هو من قتال الفتنة؟ أجيب أنتم، لأنه حرام لا يجوز. ويلتحق بهذا كل قتال على الدنيا عموما، كل قتال على الدنيا عموما، فيقتتل بعض المسلمين مثلا على مال، على سبيل المثال يقتتلون على مال، فهذا اقتتال على دنيا وهو حرام، فهو إذن من قتال الفتنة. وأما القتال الذي يقع فيه التردد بين الحل والحرمة وبين الإقدام والمنع، فهو القتال الذي يقع فيه النظر في استيفاء شروطه وانتفاء موانعه. يعني هناك أنواع من القتال أذن فيها الله تعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم، ولكن بشروط وضوابط، فإذا وقع التردد في هذه الشروط والضوابط أتم استيفاؤها أم لا، فهذا قتال متردد فيه، وهو إذن داخل في قتال الفتنة. كمثل ماذا؟ كمثل قتال البغاة. عندنا ما يسمى بالبغاة، وهم الذين ذكرهم الله تعالى في كتابه في قوله: وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما، فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله. فذكر الطوائف المقتتلة من المسلمين، وأمر أولا بالإصلاح بينهم: وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما، فأمر أولا بالإصلاح. فإن بغت إحداهما على الأخرى، أي بعد السعي في الصلح وتوحيد الكلمة وجمع الصف، ومن لوازم ذلك إقامة الحجة، فإذا حصل هذا وأصرت إحدى الطوائف وبغت على إخوانها فإنها حينئذ تقاتل. فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله. طيب، هذا القتال إذن مرتهن بشرط، وهو الإصلاح وإقامة الحجة. فعندنا الآن طائفة باغية وقع تردد في شأنها، هل قامت عليها الحجة أم لا؟ هل وقع السعي بالإصلاح بالدرجة الكافية أم لا؟ فمع وجود هذا التردد يصير القتال ممنوعا لأنه متردد فيه، والأصل أن الدم لا يقدم عليه إلا ببرهان وحجة قوية، فالحجة هنا غير مستوفاة فلا يجوز الإقدام. وأما إذا تم استيفاء الشروط والضوابط فهذا هو ما أذن فيه الله تعالى: فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي، فأذن في القتال. فإذا حصل التأكد التام من استيفاء الشروط وانتفاء الموانع وإقامة الحجة، وعظم الشر والفساد بهذه الطائفة الباغية، فإنها تقاتل حينئذ، ولا يكون قتالها من قتال الفتنة أصلا. واضح؟ فهذا هو ما يعلم به ضابط قتال الفتنة. بارك الله فيكم. لا ادخروا الأسئلة، بس طيب ادخروا الأسئلة الليلة إن شاء الله، لأننا سنجيب على الأسئلة التي كانت في المجلس الماضي إن شاء الله. نعم. فبهذا يعلم ضابط قتال الفتنة، وهو كل قتال اتضح فيه وجه التحريم، وكل قتال حصل فيه التردد بين الإقدام والإحجام. وأما الذي يتضح فيه وجه الإقدام والجواز والإذن فإنه ليس من قتال الفتنة، كقتال البغاة الذين ذكرناه إذا تم استيفاء الشروط وانتفاء الموانع، وكمثل قتال الخوارج أيضا. الخوارج أذن الرسول صلى الله عليه وسلم في قتالهم ابتداء، قال صلى الله عليه وسلم: أينما لقيتموهم فاقتلوهم فإن في قتلهم أجرا عند الله لمن قتلهم يوم القيامة. وقال صلى الله عليه وسلم: لئن أدركتهم لأقتلنهم قتل عاد. فأذن في قتلهم لعموم البلوى بهم وعظم الشر والفساد، وأمثال هؤلاء لا يتعامل معهم بإقامة الحجة، لأن شرهم موجود وحاصل وعاجل. فالذي يسل السيف ما نقول له انتظر حتى نقيم عليك الحجة، كيف وهو يسل السيف ويسفك الدم؟ فهذا مقام لا تقام فيه الحجة، لأن الشر حاصل، والمطلوب في هذا المقام دفع الشر والضرر. ولهذا فرق العلماء بين الخوارج والبغاة، وهذا تفريق دقيق. فقالوا: لأن الخوارج والبغاة كلاهما يخرجون على الإمام، الخوارج والبغاة كلاهما كلتا الطائفتين تخرجان على الإمام وتنازعان الأمر أهله وتفرقان الجماعة. يعني إيش هذا الكلام؟ يعني يصلح أن نقول في البغاة خوارج؟ يصلح ولا ما يصلح؟ يصلح من ناحية الاسم لا من ناحية الحكم. انتبه الآن، انتبه الآن. البغاة يقال فيهم خوارج اسما، لماذا؟ لأنهم خرجوا على السلطان، صحيح؟ بل جميع أهل البدع يسمون خوارج، صحيح؟ كان أيوب السختياني رحمه الله تعالى يسمي أهل البدع كلهم خوارج، ويقول: اختلفوا في الاسم واجتمعوا على السيف. فمن ناحية التسمية لا إشكال عندنا، ولكن من ناحية الحكم، أعني مش الحكم بالتبديع، لا، وإنما الحكم باستباحة الدماء، متى نقاتلهم ومتى نستبيح دماءهم، هناك فرق. فأما الخوارج، اعرف هذا جيدا واكتبه، الخوارج هم الذين يخرجون عن عقيدة، هم الذين يخرجون عن عقيدة بتكفير المسلمين واستباحة دمائهم، هم الذين يخرجون عن عقيدة بتكفير المسلمين واستباحة دمائهم، كما كان الخوارج الأول الذين خرجوا على علي رضي الله عنه، فإنهم كفروا وكفروا المسلمين وسلوا السيف واستباحوا الدم. فهؤلاء يقاتلون مباشرة، هذا الحكم، هذا يقاتلون مباشرة بدون إقامة للحجة على الصحيح، لظاهر أمر النبي صلى الله عليه وسلم ولعموم البلوى بهم، فإنهم يسلون السيف ويسفكون الدماء، ومثل هذا لا ينتظر فيه حتى تقام الحج. وأما البغاة فهم الذين يخرجون لا عن عقيدة، ليس عندهم تكفير، وليس عندهم فساد في الأرض، وليس عندهم استباحة للدماء المعصومة، ولكن فقط يخرجون لما يقول فيه العلماء تأويل سائغ. هم الذين يخرجون بتأويل سائغ، هكذا يقول العلماء. يعني إيش تأويل سائغ؟ يعني يريدون رفع مظلمة، يريدون رفع مظلمة. هناك ظلم يقع من الإمام، هناك فساد يقع بين الناس، فيريدون رفعه ويخرجون لأجل هذا. فهؤلاء هم البغاة، ليسوا من الخوارج، أعني من ناحية الحكم، وإلا فهم مبتدع. انتبه، هم مبتدع، لأن الابتداع يشمل جميع من خرج على الإمام ونزع اليد من الطاعة كما مر معنا، ولا نسيتم؟ فهؤلاء مبتدع لا شك في هذا، لكن نحن نتكلم الآن على ماذا؟ على القتال. متى نقاتل هؤلاء؟ قال العلماء هؤلاء لا يقاتلون إلا بعد استصلاحهم، بنص الآية: وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما. فأمر ابتداء بالإصلاح لا بالقتال، وهذا محل إجماع بين العلماء، ذكروه في أحكام قتال البغاة. اتفق العلماء على هذا، لا يقاتل البغاة إلا بعد استصلاحهم وإقامة الحجة عليهم. فإذا وقع ذلك استصلحناهم فلم ينصلحوا، يرحمك الله، دعوناهم إلى الحوار كما يقال فلم يفيهوا، أقمنا عليهم الحجة فلم يرجعوا، أو حتى دعوناهم لأجل إقامة الحجة عليهم فلم يلبوا الدعوة. فإذا وقع ذلك، قال العلماء، هذا أيضا موجود في كلامهم في أحكام البغاة، إذا وقع ذلك وخشي كلبهم، الكلب في الأصل هو الداء الذي يصيب الإنسان من عقر الكلب، الكلب بالتحريك فتح اللام، خشي كلبهم أي خشي فسادهم على الناس، لأن أمثال هؤلاء لا سيما إذا تحيزوا وصارت لهم شوكة يخشى منها، فلا شك أن تركهم هكذا يؤدي إلى الخلل والاضطراب بين المسلمين. فإذا وصل الأمر إلى هذا فإنهم حينئذ يقاتلون. نعم، فالقتال عندئذ ليس من قتال الفتنة، قتال الخوارج ابتداء وقتال البغاة بعد الشرط الذي ذكره الله تعالى ليس من قتال الفتنة أبدا. وعليه فمن قال إن قتال المكفرين للمسلمين، ممن ينتسبون إلى جماعة كذا أو جماعة كذا، كل من علم عنه التكفير وعلم عنه سل السيف على الأمة واستباحة الدماء، من قال إن قتال هذا النوع من قتال الفتنة فهو مبطل، وعليه أن يدرس الباب جيدا. وإنما قتال الفتنة عرفنا ضابطه، كل قتال أذن فيه الله ورسوله صلى الله عليه وسلم فليس من قتال الفتنة، في قليل ولا كثير. وأما كيفية القتال فهذا شأن آخر ليس محله هنا، كيف يقاتل الخوارج وكيف يقاتل البغاة هذا مذكور بالتفصيل في كلام العلماء في أحكام قتال الخوارج والبغاة، يرجع إليه، وقد عقدت فيه محاضرة والحمد لله، وهي موجودة على الموقع صوتية ومفرغة، لكن نتكلم ابتداء على حكم القتال، متى نفزع إلى القتال. نعم، فالذي يهمنا بارك الله فيكم في مقامنا هذا أن نعرف ضابط قتال الفتنة، لأننا نتكلم على حكم قتال الفتنة ونتكلم على موقف المسلم من قتال الفتنة، فلا بد أن نعرف ابتداء ما هو قتال الفتنة. فكل قتال اتضح فيه وجه التحريم، كل قتال وقع فيه التردد والشك فهو داخل في قتال الفتنة، لأنه راجع إلى معنى الفتنة لغة. تذكر الآن، نقول الفتنة لغة إيه؟ الابتلاء والامتحان، دخل فيها ما أشرت إليه مما اتضحت حرمته ومما وقع التردد فيه. هذا أصل الفتنة في اللغة. فقتال الفتنة هو ما ينطبق عليه معنى الفتنة في اللغة، وهو كل قتال اتضح فيه وجه التحريم أو حصل فيه التردد. وأما قتال أذن فيه الله ورسوله صلى الله عليه وسلم فكيف يكون من قتال الفتنة؟ وكيف يكون منهيا عنه؟ اتضح الأمر الآن يا جماعة؟ نأتي الآن إلى المبحث الثالث، وهو موقف المسلم من قتال الفتنة. يقول المصنف رحمه الله تعالى: والإمساك في الفتنة سنة ماضية. الإمساك أي الكف في الفتنة، وهو ما تبين معناه. نعوذ بالله من الشيطان. الفتنة عرفنا معناها، فالإمساك في الفتنة أي الكف والامتناع فيها سنة، سنة عن النبي صلى الله عليه وسلم وعن من سلف، ماضية، سنة ماضية عنهم، سنة ماضية يجب على المسلم أن يتمسك بها، ولهذا قال: واجب لزومها لا يحل خلافها. قال: فإن ابتليت فقدم نفسك ومالك دون دينك، لأن الفتن قد يحدث فيها ابتلاء في الدين، قد يكون الاقتتال على الدين، يهيج الناس ويقتتلون ويسل بعضهم السيف على بعض بالتأويل، بتأويل القرآن لأمر فيه شبهات يتعلق بالدين. طائفة ترى رأيا معينا وهو باطل ليس من الدين، ولكنها تعتقد أنه من الدين، فتقاتل عليه وتسفك الدماء بسببه، فكل من خالفها تستبيح دمه. فإذا تعرضت لموقف مثل هذا وخيرت بين دينك وبين نفسك، إما أن تكفر عياذا بالله تعالى، إما أن ترتد عن دينك كما وقع مثلا في محنة خلق القرآن وغيرها، هذا امتحان على الكفر، فإما أن تقدم دينك وإما أن تقدم نفسك. قال: فقدم نفسك ومالك أيضا لو طلب منك المال دون دينك. قال: ولا تعن على الفتنة بيد. انتبه الآن، ولا تعن على الفتنة بيد، من ناحية استعمال السيف أو ما أشبهه، ولا لسان، من ناحية الانحياز باللسان، أنك تنصر فئة كذا أو تنصر فئة كذا من المقتتلين المتنازعين. قال: ولكن اكفف يدك ولسانك وهواك. الله أكبر. اكفف يدك ولسانك، هذه عرفناها ما فيها إشكال، لكن الهوى أيضا. نعم. فلا يحل لك حتى المشايعة والميل لإحدى الطوائف المتنازعة في الفتنة. إذا هاجت الفتنة واقتتل الناس وتنازعوا، فلا يحل لك أن تشايع طائفة بقلبك، ولا يحل لك أن تحب صنيعها، بل يجب عليك أن تكره الجميع، ويجب عليك أن تتبرأ من صنيعهم هذا. ولهذا قيل لميمون بن مهران رحمه الله تعالى لما قال: لبثت كذا وكذا، لبثت 5 سنين أو 7 سنين في الفتنة، ما أخبرت بخبر ولا استخبرت عن خبر. ولهذا كان من الاقتداء بشأن السلف في الفتن أنك لا تتابع أخبارها، لا ينبغي هذا. فلما قال ميمون هذا الكلام، قيل له: أفلحت أو أصبت أو هنيئا لك أو ما أشبه ذلك. فقال: فكيف بالهوى؟ يعني أنتم تقولون لي هنيئا لك، طيب كيف بالهوى؟ يعني قد يكون لي هوى وميل إلى طائفة بعينها، فهذا لا يصيرني من الناجين ولا يرفع عني التبعة والمؤاخذة بين يدي الله تعالى. عرفت الآن؟ فهكذا ينص العلماء في كتب المعتقد. ينبغي لك دائما وأبدا أن تمسك حتى في شأن الهوى، لا يجوز لك أن تشايع أحدا من الطوائف المتنازعة، ولا يجوز لك أن تحب ما هم فيه، لماذا؟ لأن هذا الأمر كما عرفنا حرام، قتال الفتنة حرام وممنوع بالنوع الأول أو النوع الثاني، هذا حرام، فكيف تحب أمرا حراما وكيف تهوى أمرا نهى عنه الله ورسوله صلى الله عليه وسلم؟ كيف تهوى أمرا فيه سفك دماء؟ وما أدراك ما حرمة الدماء؟ كيف تهوى أمرا فيه الفساد في الأرض والله لا يحب الفساد؟ كيف تهوى أمرا فيه الظلم والله قد حرم الظلم على نفسه وحرمه على العباد؟ فعليك أن تمتحن نفسك بهذا يا أخي، امتحن نفسك وانظر في نيتك وانظر في شأنك واتق الله ربك، ولا يجوز لك أن تفرط في أمر قد أوجبه الله عليك كراهة أن يحاسبك الله تعالى، ونسأل الله عز وجل أن يعفو عنا أجمعين. فهذا هو موقف المسلم في الفتن، الكف التام، يتلخص في عبارة واحدة، الكف التام بكافة الصور والأشكال، لا تقدم على شيء ولا تفعل شيئا ولا تشارك في الفتنة بأي نوع من أنواع المشاركة. وبالنسبة لقضية تقديم النفس، لأن هذه قضية شديدة، هذه القضية نص عليها النبي صلى الله عليه وسلم خصوصا حتى في الفتن، يعني حتى يصل الأمر مبالغة من النبي صلى الله عليه وسلم في النهي عن المشاركة في الفتن، يصل الأمر إلى حد تقديمك لنفسك على المشاركة في الفتن، يعني تجود بنفسك وتعرضها للهلاك والقتل، هذا يقدم على مشاركتك في الفتن. يقول النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث أبي بكر رضي الله تعالى عنه في صحيح مسلم: تكون فتن القاعد فيها خير من القائم، والقائم فيها خير من الماشي، والماشي فيها خير من السائر. وهذا أصله في حديث أبي هريرة في الصحيحين، تتمته: فمن وجد ملجأ من تشرف لها تشرفته، ومن وجد ملجأ أو معادا فليعمل به. في حديث أبي بكر قال صلى الله عليه وسلم: فمن كان له إبل فليلحق بإبله، ومن كان له غنم فليلحق بغنمه، ومن كان له أرض فليلحق بأرضه. قيل: يا رسول الله، أرأيت إن اقتتل الناس، أو بنحو هذا يرجع إلى نص الحديث. قال صلى الله عليه وسلم: يعمد إلى سيفه فيدق على حده بحجر، ولينجو إن استطاع النجاء. قيل: يا رسول الله، أرأيت إن أخذت إلى أحد الصفين، يعني كرها، أخذت إلى أحد الصفين المقتتلين كرها، فضربني رجل بسيفه فقتلني، فقال صلى الله عليه وسلم: يبوء بإثمه وإثمك ويكون من أصحاب النار. وفي حديث أبي ذر رضي الله تعالى عنه عند أبي داود وغيره، وصححه غير واحد من العلماء، فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم لما أمر أبا ذر رضي الله تعالى عنه بالإمساك في الفتن، فقال أبو ذر رضي الله تعالى عنه: أرأيت إن دخل علي بيتي، أثناء الفتن دخلوا علي في بيتي وأرادوا قتلي، فقال صلى الله عليه وسلم: إن خفت أن يبهرك شعاع السيف فألق على وجهك ثوبا يبوء بإثمه وإثمك ويكون من أصحاب النار. عرفت هذا؟ فوصل الأمر إلى هذا، وصل الأمر أنك تجود بنفسك ولا تشارك في الفتن. وهذا له نظائر في أحاديث كثيرة وكثيرة جدا، والأمر كما قال صلى الله عليه وسلم في الحديث الآخر: إن السعيد لمن جنب الفتن، قالها ثلاثا، إن السعيد لمن جنب الفتن. فنسأل الله أن يجعلنا من السعداء وأن يجنبنا الفتن ما ظهر منها وما بطن. فهذا هو موقفك أخي في الله، لا تشارك في الفتنة أبدا. ونختم الكلام بتوضيح لا بد منه، وهو: هل من الإمساك في الفتن عدم الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر؟ الجواب: لا. اعتزال الفتن أو الإمساك فيها قد عرفت صورته في كلام العلماء وفي كلام الرسول صلى الله عليه وسلم. الاعتزال في الفتن معناه عدم المشاركة فيها، لا تشارك فيها بيدك أو لسانك أو هواك. والمشاركة ما يكون فيه مشايعة، أنك تقاتل مع إحدى الطوائف أو تنصرها بلسانك أو تهوى ما هم فيه. وأما الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وبيان الحق من الباطل وبيان هذا الموقف في الفتن، يعني أنك تخرج للناس وتقول: يا جماعة، الحق كذا والباطل كذا والسنة كذا والبدعة كذا، فهذا ليس من الأمور التي يجب تركها في الفتن بدعوى اعتزال الفتن. أيضا هذا يقع فيه خلل كثير، تجد الكثير من الإخوة يمسكون عن الأمر والنهي ويسقطون تماما، وهذا وقع من بعض المبتدعة حتى في الفتن الأخيرة. شخص يسكت ما يتكلم، لماذا لا تتكلم؟ يقول: هذه فتنة وقد أمرنا بالسكوت في الفتن. فالله المستعان على غلبة الجهل في هذا الزمان. فنقول: سبحان الله، السلف الذين بيّنوا لك الموقف في الفتن هل سكتوا عن بيان الحق في الفتن؟ نرجع وأنا أستغرب كيف يخفى هذا على أحد من الناس. عندما هاجت الفتن وحصل الاعتزال، هل سكت السلف عن البيان؟ ارجعوا إلى النصوص في الصحاح والسنن والمسانيد وكتب العقائد المسندة وغيرها، تجد أنهم يعني حتى هذا الكلام الذي نذكره كانوا يتكلمون به وقت الفتن، ويأمرون الناس بالسكينة والكف والاعتزال، ويبينون لهم أن الحق في كذا وأن الباطل في كذا، وكانوا يلومون الخوارج ويبدعونهم ويحذرون منهم في أثناء هيجان الناس وحصول السيف والاقتتال. فأين هذا ممن سكت تماما في الفتن ولم يلبس ببنت شفه وقال: أنا أعتزل الفتنة ما شاء الله؟ فهذا من الجهل، ليس من الاعتزال في الفتن أنك لا تأمر ولا تنهى أبدا، ولكن المقصود باعتزال الفتن هو ما عرفته، أنك تشايع تنصر بيدك أو لسانك أو هواك. وأما الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وبيان السنة من البدع والحق من الباطل فهذا لا بأس به، بل هو واجب يجب عليك على قدر استطاعتك وعلى حسب حالك. نعم، فهذا حاصل الكلام، بارك الله فيكم، في الموقف من الفتن، ونكتفي بهذا.